بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 95 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب المغازي والجزء 8 من أجزاء شرح كتاب المغازي من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. معنا باب غزوة الحديبية، وبوب البخاري رحمه الله هذا الباب في صحيحه، قال: باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى آخر هذه الآية 18 من سورة الفتح. وساق بسنده رحمه الله بعض الأحاديث تحت هذا الباب. فالحديبية بالتجديد هي لغة، أما أهل الحجاز فيخففونها الحديبية، وأما أهل العراق الحديبية. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أنكر كثير من أهل اللغة التخفيف، وقال في القاموس: الحديبية كدويهية، وقد تشدد الحديبية. بئر قرب مكة الحديبية. هنا وقعت هذه الغزوة. قال: وقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. البخاري رحمه الله بوب على هذه الآية، ويشير رحمه الله إلى أنها نزلت في قصة الحديبية هذه الآية، وكان توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في يوم الاثنين مستهل ذي القعدة سنة 6 للهجرة، فخرج قاصدا إلى العمرة، فصده المشركون عن الوصول إلى البيت، وقعت بينهم المصالحة الصلح على أن يدخل مكة في العام المقبل. وجاء عن هشام بن عروة عن أبيه أنه خرج في رمضان واعتمر في شوال، وهذا قول شاذ كما قال الحافظ بن حجر. وقالت عائشة: ما اعتمر صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. هذا الخلاف مشهور. هنا غزوة الحديبية أو الحديبية، كلاهما جائز، والحديبية بئر قرب مكة، وقعت فيه هذه الأحداث، أحداث غزوة الحديبية. والحديث الأول تحت هذا الباب قال عن البراء رضي الله عنه، قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 410، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد. ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. بارك الله عز وجل في هذه البئر، والماء كان يكفيهم فترة من الزمن هم وركابهم، ورجعوا عن البئر وقد ارتووا منها وأخذوا حاجاتهم أيضا لدوابهم. وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا البراء بن عازب رضي الله عنه ينكر على من قال أن هذه الآية نزلت في فتح مكة، يقول لا، هي نزلت في الحديبية في بيعة الرضوان، ونحن يقول نعد الفتح الذي في الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا في أول سورة الفتح، قال نعده الفتح الأعظم بيعة الرضوان يوم الحديبية، لأنها كانت مبدأ الفتح العظيم المبين قبل فتح مكة بسنة لما ترتب على الصلح الذي وقع من الأمن ورفع الحرب وتمكن من كان يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة كما وقع لخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما، تتابعت الأسباب إلى أن كمل الفتح. وإذن هذا قول الصحابي أن هذه الآية في أول سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا المراد الحديبية وليس فتح مكة، هذا الذي في هذا الحديث. وأيضا يدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم خرج في الحديبية في 1400 يعني من الرجال، ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في 10,000. هذا يؤيد هذا القول أن هذه الآية نزلت في الحديبية في صلح الحديبية. ولذلك روى أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن جارية قال شهدنا الحديبية فلما صرفنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عند كراع الغميم وقد جمع الناس وقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآية. قال رجل يا رسول الله أفتح هو؟ قال أي والذي نفسي بيده إنه لفتح. وهكذا هنا قوله كنا، قول البراء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400، لم يقل 1400 إشعارا بأنهم كانوا منقسمين إلى المئة، وكانت كل مئة ممتازة عن الأخرى تمتاز عن الأخرى. والحديبية بئر قريب من مكة، قال فنزحناها فلم نترك فيها قطرة يعني من ماء شربوها هم ودوابهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها على حرفها على طرفها طرف هذه البئر، ثم دعا بإناء من ماء توضأ ثم مضمض ودعا الله سرا ثم صب الماء الذي توضأ ومضمض به صبه في البئر. قال تركناها غير بعيد يعني فترة ليست بالطويلة. قال بعد ذلك ثم أنها أصدرتنا أي أرجعتنا وقد روينا ما شئنا أي القدر الذي أردنا شربه نحن وركابنا، الأبل التي يسيرون عليها هي الركاب. هذا الحديث الأول في درسنا اليوم. الحديث الذي بعده قال عن جابر رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. لأنه عمي في آخر أيامه جابر بن عبد الله، قد عمي في آخر عمره، قال: لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة، الشجرة التي حدث في تحتها بيعة الرضوان في الحديبية، لما أشيع عن مقتل عثمان رضي الله عنه بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة، بيعة الرضوان تحت الشجرة. وهنا قوله جابر رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. لا شك أن في هذا أفضلية أو فضيلة لأصحاب الشجرة على غيرهم من الصحابة، وعثمان رضي الله عنه منهم، وإن كان حينئذ غائبا بمكة، لأنه صلى الله عليه وسلم بايع عن عثمان استوى معهم. قول جابر: وكنا 1400 ولو كنت أبصر اليوم، يعني لأنه كان عمية في آخر عمره، لأرأيتكم مكان الشجرة، يعني التي وقعت بيعة الرضوان تحتها. وعند مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية، هذا في صحيح مسلم، يدل على فضل أصحاب بيعة الرضوان. وروى مسلم أيضا من حديث أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض، استدلوا أن الخضر عليه السلام ليس بحي، لأنه لو كان حيا مع ثبوت كونه نبيا لزم تفضيل غير النبي على النبي، وهذا باطل، فدل على أنه ليس بحي حينئذ، وهذا دليل من الأدلة على أن الخضر عليه السلام أنه كان نبيا من الأنبياء كما هو الراجح. وذكر العلماء في أحاديث الأنبياء في كتاب أحاديث الأنبياء في صحيح البخاري في شروحهم الأدلة الواضحة على ثبوت نبوة الخضر عليه السلام، وأنه مات مثل غيره، لأنه لو كان حيا لا أتى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه وغزى معه الغزوات وهكذا. الحديث الذي بعده قال عن سويد ابن النعمان: وكان من أصحاب الشجرة. هذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث، كان من أصحاب الشجرة، يعني من أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. سويق نوع من الطعام يتخذ من الحنطة والشعير، فلاكوه ومضغوه في أفواههم، يذكروا شيئا مما حصل في هذه الغزوة، غزوة الحديبية. ثم قال، ثم الحديث الذي بعده قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، لأن عمر كرر السؤال لأنه خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه. ولعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه لأنه كان مشغولا بنزول الوحي عليه. قال بعد ذلك، قال عمر يخاطب نفسه: ثكلتك أمك يا عمر، زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يعني ألححت عليه، راجعته، أتيته بما يكره من سؤالك 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، فخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه الآية الأولى من سورة الفتح، وهي لها علاقة بالحديبية، لأن هذا الفتح على الراجح كما سبق المراد في هذه الآية هو صلح الحديبية، ما حصل في صلح الحديبية هو فتح للمسلمين كما أخبر الله عز وجل. فهنا عمر رضي الله عنه عارف الآن لماذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ينزل عليه الوحي، لأنه كان ينزل عليه الوحي. لما ناداه قال له وللصحابة: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني فيها من البشارة بالمغفرة، لأن جاء فيها قدم في هذه الآية أن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة الذنوب ما تقدم منها وما تأخر. ذلك قال: لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا وما فيها. هذا الحديث أيضا يدل على فضل صلح الحديبية. ثم الحديث الذي بعده قال عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه قال: إن قريش جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك لأحابيش، والأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال: أشير أيها الناس علي، فترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت، فأن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين. قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله، امضوا على اسم الله. هذا حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، جاء في بعض النسخ عن المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه، يعني في الرواية في ذكر هذه القصة، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، في 14 100 من أصحابه. فلما أتى ذا الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة إذا أرادوا العمرة أو الحج، وهو يريد العمرة صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة في مكة، فأحرم من الميقات وهو ذا الحليفة. فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة، بعث جاسوسا، عين هنا جاسوس، حتى يستطلع أخبار قريش ماذا يخططون ماذا يقولون. وهذا الرجل الذي بعثه قالوا اسمه بسر بن سفيان، ذكر ذلك ابن عبد البر، قال هو بسر بن سفيان رضي الله عنه من خزاعة. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط. غدير الأشطاط هذا قريب من الحديبية. أتاه عينه، يعني الجاسوس أتى وأخبره بالسر، قال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش. الأحابيش جماعات من قبائل شتى، يسمونهم الأحابيش هكذا. وقال بعض أهل العلم هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في محاربتهم قريشا قبل الإسلام. والأحابيش أيضا قال بعض أهل العلم حلفاء قريش تحالفوا تحت جبل يسمى حبيشا فسموا بذلك. قال هذا الجاسوس بسر بن سفيان، قال وهم مقاتلوك، يعني قريش، وصدوك عن البيت، عن البيت الحرام، ومانعوك يعني من الدخول إلى مكة، يمنعونك. فقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة: أشيروا أيها الناس علي، يشاور أصحابه صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل وشاورهم في الأمر. قال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الكفار، يعني يقصد يريد الذين يريدون أن يصدون عن البيت، فأن يأتون كان الله عز وجل قد قطع عينا، قطع جاسوسا يعني من المشركين، يعني الذي بعثه صلى الله عليه وسلم، أي غايته أن كنا كمن لم يبعث الجاسوس ولم يعبر الطريق وواجههم بالقتال. قال: وإلا يعني بأن لم يأتونا تركناهم محروبين مسلوبين منهوبين الأموال والعيال. قال أبو بكر: يا رسول الله، إنك خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، توجه له، توجه للبيت وأدي العمرة، فمن صدنا عنه قاتلنا. قال صلى الله عليه وسلم: أمضوا على اسم الله. أخذ بقولي ومشورتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا شيء مما حصل في هذه الغزوة. الحديث الذي بعده يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه أرسله يوم الحديبية ليأتيه بفرس، كان عند رجل من الأنصار، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم للقتال، يعني يجهز نفسه للقتال، هذا معنى يستلئم. فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، قال: فانطلق وذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل أبيه، هكذا يقول ابن عمر رضي الله عنه. هذا حديث أيضا يذكر شيئا مما حصل في الحديبية، و أن ابن عمر رضي الله عنه يذكر أن أباه عمر أرسله يوم الحديبية ليأتيه بفرس، كان عند رجل من الأنصار. يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس عند الشجرة، يبايعهم على القتال، على قتال المشركين، وعمر لا يدري بذلك. فعبد الله بن عمر بايع قبل أبيه، ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم يلبس لامته أو لأمته درعه، يستلئم أي يلبس لأمته أي درعه، يلبس درعه للقتال. فأخبره ابنه عبد الله، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، يبايع الناس تحت الشجرة يا أبي تعال. فانطلق عمر فذهب معه حتى بايع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا فيما حصل في هذه الغزوة، أيضا الحديث الذي بعده أيضا يتعلق بهذه الغزوة حديبية. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف، فطفنا معه وصلى، وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة، وكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. هذا الحديث في العمرة في السنة الثانية بعد الحديبية، عمرة القضاء، لأن من بنود الصلح مع قريش أن لا يعتمر في هذا العام، يعود للعمرة السنة القادمة، السنة القابلة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعدها القابلة لأداء العمرة. هذا الذي يقول عبد الله بن أبي أوفى هنا: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر، يعني عمرة القضاء، دخلوا مكة طاف فطفنا معه، قال صلى، صلينا معه، سعى بين الصفا والمروة، كنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء، لئلا يصيبه أحد بشيء يؤذيه صلى الله عليه وسلم. ثم البخاري رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأحاديث تحت باب غزوة الحديبية يقول: باب غزوة ذات قرد، ماء قريب من غطفان. وهذه الغزوة التي غاروا فيها على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث من الليالي، هذه غزوة ذي قرد قبل غزوة خيبر. وعند ابن سعد كانت في ربيع الأول سنة 6 قبل الحديبية. هذه أقوال ذكرت في كتب السير، والحاكم رحمه الله في كتابه الإكليل يقول أن الخروج إلى ذي قرد تكرر، ففي الأولى خرج إليها زيد بن حارث قبل أحد، وفي الثانية خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 5، والثالثة هذه المختلف فيها. إذن غزوة ذات قرد بوب البخاري رحمه الله وساق بعض الحديث منها هذا الحديث الذي في هذا المختصر، وهو آخر حديث نشرحه اليوم في درسنا. قال عن سلمة بن الأكوع، هذا باب غزوة ذات قرد، باب غزوة ذات قرد. وهنا جاء أيضا بعضهم قال قرد، وبعضهم قالوا قرد، هذه كلها وردت في كتب التاريخ. قال الحازمي: والأول لضبط أهل الحديث، لضبط الحديث، قرد غزوة ذات قرد، قرد هذه ماء على نحو بريد مما يلي غطفان، مسافة يوم من غطفان، بئر
ما قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، يعني الأولى هي صلاة الصبح قبل صلاة الصبح، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله وقد تقدم، وقال هنا في آخره قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. في رواية مسلم ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العصباء، على العظباء، العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حصلت هذه الغزوة والنبي صلى الله عليه وسلم استرجع هذه الإبل التي سرقت، في هذه الغزوة. وقول سلم بن الأكوع خرجت يعني من المدينة نحو الغابة قبل أن يؤذن بالأولى، يعني قبل أذان صلاة الصبح، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. اللقاح جمع لقحة، وهي الناقة ذات اللبن، واللقوح يعني الحلوب. وذكر ابن سعد أنها كانت 20 لقحة، 20 من الإبل ذوات اللبن. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، فقال لي أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية قلت من أخذها؟ قال أخذها غطفان وفزارة، وهم هذان قبيلتان، لأن فزارة من غطفان، من غطفان. قال سلمة قال فصرخت 3 صرخات يا صباحا، فأسمعت ما بين لابتي المدينة. وفي عند الطبراني قال صعدت في سلع ثم صحت يا صباحا، فانتهى صياحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنودي في الناس فزع الفزع، ثم اندفعت أسرعت في السير على وجهي. قال فلم ألتفت يمينا ولا شمال حتى أدركتهم، لحق بهؤلاء الناس الذين سرقوا هذه الإبل وقد أخذوا يستخون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، يقول سلمة بن الأكوع، وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أي يوم هلاك اللئام، وأرتجز بذلك أو بغيره، حتى استنقذت اللقاح كلها منهم واستلبت منهم 30 بردة. هذا من شجاعته رضي الله عنه. سلمة بن الأكوع كان يجري سريعا، ومعلوم يعني شجاعته في سيرته، وكان وهو يجري يصعد على الناقة أو على الفرس وهي تجري، من شجاعته. ومثل ما أخبر عن نفسه رضي الله عنه في هذا الحديث قال وكنت راميا، هذا عند الطبراني، قال وكنت راميا، فبنفسه استخلص من هؤلاء السراق بعد أن رماهم بالسهام، وهو يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، الرضع يعني هلاك اللئام. قال حتى استنقذت اللقاح كلها منهم، استردت هذه اللقاح 20 من الإبل، بل قال واستلبت منهم 30 بردة، يعني ضربهم وأخذ منهم 30 بردة.
قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، وكان قد خرج إليهم غداة الأربعاء في 500 أو 700. فقلت له: يا نبي الله، قد حميت القوم الماء، أي منعتهم من شربه وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. وعند ابن سعد: فلو بعثني في 100 رجل استنقذت ما بأيديهم من السرح، وأخذت بأعناق القوم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الأكوع، ملكت، أي قدرت عليهم، فأسجع، أي فرفق ولا تأخذ بالشدة. هنا قال في آخره: ثم رجعنا إلى المدينة ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته العظباء حتى دخلنا المدينة. هذه قصة هنا اختصرها البخاري رحمه الله، وقد رواها غيره من سيرة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قصة تدل على شجاعته، فيها فوائد ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. قال الحافظ في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث،
شرحه لهذا الحديث تحت باب غزوة ذات قرد، غزوة ذات قرد، وسميت غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، لكن سلمة بن الأكوع أنهى الأمر واسترجع هذه الإبل. في الطريق لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فهي غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة ليغزو هؤلاء ويسترد منهم الإبل. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، قال: في الحديث جواز العدو الشديد في الغزو والإنذار بالصياح العالي كما فعل سلمة بن الأكوع، أنذر الناس وصعد على سلع وقال: وصبحا، حتى سمعه الناس. قال: وفي الحديث تعريف الإنسان نفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه، ليرعب خصمه، لأنه كان يقول: أنا ابن الأكوع، يرفع صوته، اليوم يوم الرضع، حتى يخوف ويثير فيهم الرعب. فتعريف الإنسان نفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه، هذا جائز بدليل هذا الحديث. وأيضا في استحباب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة، لا سيما عند الصنع الجميل، عند الصنع الجميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه: يا ابن الأكوع، ملكته، يعني قدرت عليهم أنت بنفسك. قال الحافظ أيضا: وفي الحديث المسابقة على الأقدام. قال: ولا خلاف في جوازه بغير عوض، أما بالعوض فالصحيح أنه لا يصح. هذا حديث هو آخر حديث في درسنا اليوم في شرحنا لكتاب المغازي من مختصر صحيح البخاري، وهذا الجزء الثامن، انتهينا من أجزاء شرح كتاب المغازي. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.